إن الحمد لله تعالى نشكره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سائل يقول: قرأت في بعض الكتب عن جواد الحكيم، فما معنى هذا القول؟ جواد الحكيم معناه أن يزيد المهتدي في جوابه على سؤال السائل زيادة لا تتم الفائدة من الجواب إلا بها. مثال: قال صلى الله عليه وسلم وسألته امرأة كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ حملت صبيا صغيرا ورفعته، وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فجواب السؤال تم بقوله صلى الله عليه وسلم نعم. وما سألت المرأة هل لها أجر أم لا، إنما زادها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة، لأن الإنسان لا يعمل إلا إذا أجر، هكذا خلق الله عز وجل الإنسان، لذلك نصب له الجنة والنار كترهيب وترهيب، على خلاف ما يعني ينسبونه إلى بعض الصوفية كرابعة العلوية وغيرها، التي كانت تقول: لو كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرمني بنارك، ولو كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك ابتغاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. ويقولون: إن الذين يعبدون الله عز وجل في الجنة والنار هؤلاء يعبدونه عبادة التجار، ويقولون إن عبادتهم مدخولة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الذي يعبد الله للنار للجنة وخوفا من النار لم يخلص في عمله. وطبعا هذا القول مخالف للآيات القرآنية ومخالف لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فذكر ربنا عز وجل أن الذي يدخل الجنة قد فاز. ولا يتصور أيها الأخوة الكرام أن يعبد الرجل ربه بغير شاهد. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، وقال له: إني لا أحسن، إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. حولها ندندن يعني حول سؤال الله الجنة والاستعانة به من النار، حولها ندندن. فالإنسان إذا لم يعمل لحاله فقر همته، ولذلك انت ترى في الدنيا القطاع العام نظام فاشل، والقطاع الخاص نظام ناجح، لان القطاع الخاص بيربط الانتاج بالانتاج، انما القطاع العام زي مثل الدواوين هذا رجل له مرتب عمل او لم يعمل بياخذ مرتبه، بخلاف القطاع الخاص ناجح يقول مثلا القطعة بدلة، فالرجل يكون تشفى لغيرك، استكفوا من القطع، استكفوا من الضرر. هذا كله سمع شرع. والصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد قال: ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنه. فكان ياكل ثمرات فرمى الثمرات وقال: انها لحياه طويله حتى اكل هذه الثمرات، فقاتل حتى قتل. فتصور الحوار هذا، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله؟ قال: لا شيء. هل كان هذا الرجل يبادر بالعنق بالثمرات ويبقى في غمرات القتال؟ ابدا. وفي ايام قتال ابن الزبير مع عبد الملك بن مروان، جاء رجل الى ابن الزبير وقال له: اقاتل معك وانا فارس مشهور، فكم تعطيني اذا اوليت بلاء في القتال؟ يعني قال: اعطيك كذا وكذا. فقال: اعطيه من هذا المال. قال: حتى نرجع نقاتل ونرجع. فتولى عنه الرجل وهو يقول: اراك تاخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئا، يعني ما يؤمنني ان ارجع. فهذا روح بالقسط اساسا وهي يعني. فغير انه يعني لم يعطيه ابن الزبير ترك القتال معه. فكذلك الانسان، فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قالت المراه: لماذا حلت؟ قال: نعم. ثم حفتها لما يعرفه من طبيعه الانسان انه اذا عجل عمى. قال: ولدي عجل. لان ممكن الانسان يقول: طب هذا طبيعي صغير، يعني انا اؤخر الحج حتى يبلغ وتصل له حجه. فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حافلا للمراه حتى وللرجال الذين يسمعون هذا الحكم حتى يكون اولادهم الى الحج. ومنه ايضا ما رواه اصحاب السنن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء اعراب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، فان توضانا به عطشنا، افنتوضا بماء البحر؟ فقال عليه الصلاه والسلام: هو الطهور ماءه، الحلم ميته. مع انهم لم يسالوا عن حل الميت، انما هم سالوا عن طهوريه ماء البحر، اهو ظاهر؟ فكان ياتي الشرط الاول من جواب، اهو الطهور ماء؟ كان كافيا. لكن زادهم الرسول عليه الصلاه والسلام حكما لم يسالوا عنه، وهذا من تمام شفقته عليه الصلاه والسلام لهؤلاء السائلين. طيب، إذا كان هؤلاء الأعراب استشكلوا طهورية ماء البحر، إذا كان استشكلوا طهورية ماء البحر، فهل يستشكلوا ميتة البحر أو لا؟ إذا كان استشكلوا الشيء المشهور المعروف، فهل يستشكلوا ما هو أغرب منه أو لا؟ وهؤلاء أعراب يركبون البحر، فقد يغيب الرجل 15 يوما في البحر وينفد ذلك، وقد يضطر الى اكل السمك او اكل حيتان البحر، وليس عنده اي معلومه عن هل ميت البحر حلال ام حرام. فان اشفق عليه، فواحد يقول: طب ما هم صيادين، رجل بارك البحر. نقول: لا، انه ورد في بعض طرق الحديث انهم كانوا يصطادون المرجو، ما كانوا يصطادون السمك. لان هم لو يصطادوا السمك لكان هذا ظاهرا جدا بالنسبه لهم، لكن كانوا يصطادون اللؤلؤ، فربما لفت ذاب هؤلاء فظنوا ان ميتة البحر تدخل في عموم الميتة في القران فلا يخرجون. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. الميتة اسم جنس محلل بالالف واللام في العموم، يعني حرمت عليكم كل انواع الميتة. طبعا يقول: طيب، كما هو السمك والجراد معروف للناس جميعا انه هو مستثنى من الميت. نقول: لا، هذا معروف لنا، لكن بالنسبه لهؤلاء الاعراب لم يكن معروفا. فانت اذا علمت ان احد كبار الصحابه المجتهدين لم يكن يعرف هذا الحكم، سهل عليك ان تعرف ان هؤلاء الاعراب لا يعرفون الحكم. هذا الصحابي الجليل هو أبو عبيدة بن الجراح، وقد روى خبره هذا أبو مسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله الانصاري قال: ارسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه وامر علينا ابا عبيده بن الجراح واعطاه جراحا فيه تمر، فكان يعطينا الحكمه من التمر فناكلها، فلما كاد التمر ان ينفد كان يعطينا تمره تمره فكنا نمصها كما يمص الصبيب ونشرب عليها الماء، فلما نفد التمر اكلنا ورق الشجر، وظلوا شهرا ياكلون ورق الشجر يضربوه بالعصير وبعدين يطحنوه وبعدين ياكلوه، فسمي هذا الجيش جيش الخبر اللي هو نفد في ورق الشجر الناجم، فظلوا ياكلون ورق الشجر شهرا حتى طرح اشدابهم. قال: وفي يوم رفع البحر لنا دابة عظيمة يقال لها العنبر، دابة عظيمة حول من حيتان البحر، لكن عظيم جدا عظيم الخلق، يعني شوف أبو عبيدة بن الجراح أخذ ضلع من أضلاع هذا العنبر وأقامه وأتى بأعلى الجمل وركبه أطول رجل ومر من تحت من تحت ضلع العنبر الحوت. قال: وجلس 13 رجلا منا في وقت عينه، يحجر عنده قعد في 13 واحد من الصحابه. قال: وكنا ناكل الدهن من عينه بالقلاده، عارفين القلاده؟ حط جده وين يمين ومن ناحيه ومن ناحيه ومن ناحيه. فاول ما هذا الاول من بعد راح هذا العنبر على الشاطئ قال ابو عبيده: ميتا لا تاكلوه. لم يكن عند ابي عبيده خبر ان ميته البحر مستثناه في عموم ميته في كتاب الله عز وجل، وهذا ابو عبيده بن جمعه. قال: ميتا لا تاكلوه. ثم قال لنفسه: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوه. يبقى أبو عبيدة أيضا لما أكل لم يخالف النص القرآني، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثمه فإن الله غفور رحيم. فحمل هذا الأمر على الضرورة وأكل وأخذوا منه يعني لحمه وشاه، يعني حاولوا عليها ملح وإيه وقدموها، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال: هذا نصف رزقكموه الله عز وجل، هل معكم منه شيء؟ فإذا كان أبو عبيدة بن الجراح وهو من هو في العلم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقع الطاعون طاعون عمواس، وأراد عمر أن يخرج قبل أن يعلم الحكم، فقال له أبو عبيدة: أتشر من قدر الله يا أبا حفص؟ قال: يا أبا عبيدة لو غيرك قال لا، يعني كان الدم، لكن ابو عبيده المهم كان عند عمر وكان جليلا جليلا القدر وكان جليلا العلم. قال: لو غيرك قالها كانما يقول افانت افمثلك في علمه، يقول مثل هذا الكلام. نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. فاذا كان هذا الحكم يقع على مثل ابي عبيده بن الجراح فلن يقع على مجموعه من الاعراب اولى واولى. الرسول عليه الصلاه والسلام علم استشكال هؤلاء من البحر فأعطاهم هذا الحكم الدائم الذي لم يسألوا عنه رحمة به. ومن هذا الباب أيضا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب إلى الراهب العالم الثاني الراهب الثاني بعد ما قتل الأول قال لي هو قال لا فقال قال إيه فقتله فأتم به المئة. ثم أذن الله له بثورة فسأل عن راهب عن أعلم أهل الأرض فدلوه هذه المرة على راهب عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال: نعم. ومن يعجب عنك باب التوبة فاخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات. قال: ألي توبة؟ قال: نعم. هنا تم الجواب ليتوبة نعم. كل الزيادة الصالحة هذه من تمام جواب الحكيم، لا تكون مستعينة ولا تنتفع هذا الرجل إلا بتمام الفتوى، إلا بتمام الفتوى. أن يتوب قال نعم الزيادة، ومن يعجب عن كلام التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. أول زيادة فيها أمانة العالم، وأن العالم أمين على دين الله تبارك وتعالى، لا يخطر مكاتب شخصية ولا يحقق بطولة على حساب النصوص. عليه التوبة قال نعم، ومن يعجب عن كتاب التوبة أي لا نعم الإطلاق يعجب عن كتاب التوبة، لأن ويقع في أبزاد كثير من العلماء أن العلماء يملكون التوبة، ولذلك يأتيكي الرجل العاصي وهو تصور أن يعني القرار إنما أنت تستطيع أن يتوب، إذا قلت نعم لا تتوب القرار، إذا قلت لا تتوب لك يبقى أنت إيه كأنك أغلقت ولا تغلق. هو بيأتي على أساس أن أنت تملك هذا الحق، كثير من الناس يتصور ذلك. يعني أنا مرة كنت أخذ الجمعة القرار وتكلمت عن حكم الثاني المفصل، وقلت ان الرجل اذا سنى وهو متزوج حكمه الرجل، وقلت ان الرجل كما ذكرت انا في الحلقه قبل ذلك ان هو يحفظ حفظه في الارض وبعدين يدفن وبعدين يطلق حجاره وصيحه تامه. انهيت الخطبه وقلت الدرس اللي بعد الخطبه، وبعدين انا خارج من المسجد وجدت رجلا يتجاوز 70 من عمره يقف على الباب وهو متحرك. فانا قلت هذا رجل كبير وممكن يكون عنده الرعش شديد بسبب مرض معين وكذا. فناداني وقال لي موضوع خاص، فوقفت معه فقال لي انا زنيت 20 سنة وقتلت من بنات اركان بسببه، يعني مثلا يضاجعها في الحرام فتحمل فاخذها تشفي المسافه يقتلونها. وانا سمعت هذا الحكم الذي انت ذكرته، فذهبت الى البيت، بيته على بعد نحو كيلو متر من المسجد، ومشيت الى البيت فاردت ان اجلس على الكرسي فلم استطع، لان الكرسي لم يقع لم استطع. وطول الطريق وانا يعني خائف ومرعوب مما سمعت، فما استطعت الجلوس فرجعت مره اخرى اساله هل هي توبة؟ هل هي توبة؟ الرجل هو يتكلم كأنه يتكلم من لم الحق في قبول التوبة. يعني هو منتظر، تعالى مثل المريض مثلا لما يكون مريض مرض شديد وبعدين عمل فحوصات واشعاعات وبعدين قرار بقى القرار بقى يقف قدامه ياخد فوق كده ويقف الى فوق كمان خلاص، يعني خلاص حتى الدنيا ما حلت اليه. إذا حتى كان التشخيص غلط وقال لا أنا ولا بتاع ممكن خلاص الدنيا كلها إيه تبقى مثل ثقب الإبرة. فالرجل يتكلم بيكلمني كما لو كان من حقي أنا أن أقول إن فعلا ثقب الجواز أم لا. فكثير من الناس يظن إن العالم بيده أن يتوب على الناس، أن يتوب الله على الناس. فهذا رجل أمين، وهي في طبيعة العلماء أمين، يبين ما له ما له شرط فيه وما ليس له شرط فيه، لما قال عليه الصلاه والسلام نعم ومن يحجب عنك باب التوبه. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه اذ جاءه اعرابي فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشيه فادع الله ان يسقينا. قال انس وكانت السماء مثل الزجاجه، يعني ما فيها قدع اي سحابة. قال فقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ورفع عينه اصبعه الى السماء. وطبعا الخطيب على المنبر لا يجوز له ان يرفع يديه، رفع يديه على المنبر بالنسبه للخطيب خطا في صحيح مسلم من حديث عمارة بن الريبة رضي الله عنه انه راى بعض امراء بني اميه يخطب على المنبر فرفع يديه الى السماء فقال قبل الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عليه انما كان يشير باصبعه اشاره التوحيد. ف فالصحيح على منبر لا يرفع يديه انما يرفع اصبعه الى السماء اشاره الى التوحيد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الى السماء وقال اللهم افتنا اللهم افتنا اللهم افتنا، فتكاثر الغمام في السماء وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والمطر يتحذر من على لحيته. قال وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء وظللنا لا نرى الشمس جمعه. في السنة التالية جاء هذا العربي وقال رسول الله لك الزرع والضرع ونفخة المشيئة فادعو الله أن يحدث عنا الماء. هنا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عبدك، حتى لا يظن الظالم أن هذا منه نزول النظر منه وأن هو يعني ممكن يحقق بطولة منه من قلب هذا الناس يفهموا غلط. يعني في بعض الناس مثلا إذا طلع عنه شائعة قال لك إن فلان الفلاني دعا على فلان انهارت البيت عليه، أما البيت اتهرب في جنزان طبيعي مثلا بس لطالب الدعوة سقط البيت، فيقول لك ده هو دعا عليه هنا والبيت سقط عليه هنا. الثاني بقى يتصرف في المكان ويصير الناس يفكروا كده يقول لك اتصرف عشان خلاص لكن هو يعمل لك الدعوة عليه سقط البيت خلاص سيبنا نسيب البطولة دي ماشية والناس كلها تفهم الراجل ده غلط وإذا دعا الدعوة استجاب على طول. لا ليس من الأمانة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني عبد، يعني هذا ليس بحولي وليس بقوتي، أشهد أني عبد الله ورسوله. قال هذه حتى لا يضل الناس ويكونوا بحضيرة التوحيد. لما مات إبراهيم عليه السلام كتبت الشمس فقال الناس كتبت الشمس لله إبراهيم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القول فقال الطلاب جميعا ونادى الناس وصعد المنبر وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تستفاد لحظ انس ولا لحظ عظيم، فاذا رايتم ذلك فمعوا الى الصلاه. فانكر على الناس ان يربطوا بين خفوف الشمس وبين موت والديه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي على العالم ان يكون امينا على دين الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل نهى الحول والقوه وقال لا احد على الاطلاق يستطيع ان يحكم على ثلاث ثوره ليس في سلطان احد، بل العبد اذا تولى عن الله عز وجل وانتزع هذا الباب ادخله الله النار. في صحيح البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لاخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل له من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له واحبطت عمله، فحبط عمله لمجرد انه تألى على الله تبارك وتعالى. وفي سنن ابي داود ومسلم الامام احمد بسند صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان متواليان في بني اسرائيل احدهما مجد والاخر مقصر، فلا كان المجد المقصر يمنعه عن معصيه الله عز وجل حتى قابله ذات يوم فاكثر عليه وقال اولئك لما اسلف على ذلك، فضج منه الايه الرجل المقصر وقال ابعثك الله علي رقيبا اجعلك علي حسيبا خلني وربي، فقال المجد له والله لا يغفر الله لك، فقبض الله عز وجل رحمهما واوقفهما وقال للمجد اكنت على ما في يدي قادرا ام كنت بي حالما، خذوه الى النار وغفر للمقصر. فالعالم له حدود يقف عند هذا، من هذه الحدود لانه اذا سئل اليه توبه قل ما ادري، لكن اذا تبت الى الله عز وجل توبه نصوحا غفر لك بمقتضى الادله العامه القاطعه بان الله عز وجل يقبل التوبه عن عباده ويرفع الخطيئه. تقول هذا يا سيدي ماذا يقول؟ انا حدثت معك كذا وكذا وكذا ولم تترك شيئا هل حدي مقبول؟ لا تقل له مقبول، انك لا تدري مقبول ام لا، تقول له حدثك صحيح. صليت صلاتي الان وخشعت وحاولت ان اخشع، هل صلاتي مقبوله؟ لا تكن صلاتك مقبوله، لانك لا تدري اقول صلاتك انت لا تتكلم عن علمك الصلاه الصلاه، ولكن قل صلاتك صحيحه، اما ارسلت القبول من عالمها فليس الى قال له اخرج من ارضك ارض السوء واذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات. سئل شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله عن دواء العشق. رجل ابتلي بحب امراه واراد ان يتوب، كيف يتوب؟ قال شرطه من الامر الذي لقي النظره فيها، يخرج من الارض الذي لقي النظره فيها. ليه؟ لان كل شيء في هذه الارض يذكره بها. والامام يقول يعني مثلا ممكن يعني يكون مثلا زي ما بيعملوا الايام دي كده، كل واحد دي واحد يجيب مسمار ويقعد على شجره وهو في قلب كده يرسم قلب ويعمل تحت طالع تحت مداري، فكل ما يشوف القلب ده يوم يتذكر بقى ايام ما كانوا ايه بيقعدوا في الشجره، ايام ما كانوا بيقعدوا مش عارف في مكان فلاني وكان بيشوف الكاتب الفلاني وكان بيشوف مكان فلاني، فقد يوافق ان يكون فيه هبوط في الايمان قله الايمان داخل مره اخرى. يعني تعرف مثلا في قصة العاشقين بيذكروا قيد، طبعا قيد ده راجل مشهور مفتوح على مستوى العالم كل عمره قصته مع مشهور. أما ده بقى بعد ما المرأة ليلى دي رحلت من البلد طاقة المجنون يقرب جدران القرية اللي هو كان ساكن فيها وكان بيقابلها وفي نفس المكان، ويحسس كل جدران القرية ويقبلها وهو يقول امر على الديار يا ابو ليلى اقاتل الجدار هذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مثلا ممكن يجي يقول لك والله شوف يعني او الجدار ده كان بيشك فيه كان عندك شرف مثلا على الحياه، تروح تاخد دواء يقول يروح بقى يقول لك انت سكت دواء هنا كل ما اشوف انا اقعد هنا. فالراجل قد يستضيف قله ايمان فيلقي حرفا اخرى الى الاشياء. عشان كده الشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله قال يخرج من الارض لا يبقى في مكان يذكره بها. فتصور له قتل 100 نفس في مكان، يبقى لا احد في هذه البلد يجرؤ على الاطلاق ان يقتل على يده. رجل مجرم كبير قتل 100 نفس ولا احد قتل على يده على مدار 6 سنوات. بالعكس انت ممكن تجد له بضانه فوق في الارض دي. ما هو واحد مثلا خايف منها، والمثل بيقول لك اللي ما عرفتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه. الامثال بتاع الناس يقول لك اللي ما عرفتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه. فده الرجل ايه بيقتل للناس. طب انا عايز ما اتقتلش، انا قتلت. طب انا بقى اللي بروح بيه السكينه وانا اللي بجيب له الطحينه وانا اللي بوقع وانا اللي بعمل الفخوخ، ما كل ده عشان ايه؟ التقييم. فممكن يتشد الايمان رجل تاب وانا وبدل كده ايه ياخد مثلا جانب السلام والمسالمه، فيجي واحد من الناس يقول له ايه السلام مالك؟ انت ما عادش في بيت ولا عيان ولا مريض ولا ايه؟ فانت لو مشيت كده بالدروشه دي هيدوس عليك وبعدين اللي هيطلب اقتصاد منك وبتاع وتاني تطلع في دماغك. اللي خلينا نرجع مره ثانيه يعني انفتح الناس الصوره السيئه الموجوده في الارض قتل 100 نفس ولا احد يمكن عليه. لا يفرض ان واحد من هؤلاء يرجع مره اخرى. ده بالعكس قد يكون هناك بعض الناس في القريه دي يحسن هناك الصلاه. يقول له ده الحلال عليهم ده كلهم ده الانحاء والدافع ده ربنا اقترف عقاب الله. وكان المفروض دول يقتلوا لانهم غرقوا في الارض وملوا الارض بالفساد والحكيم والسكين اللي بتطهر الارض من كان هناك. فيقوم يعتذروا هذه الفلوس ولبوس الشرع فيتصور الرجل ان المكان يضره الى الله عز وجل. زي الرجل اللي كان ايه الناس كل ما حد يحب يقتل واحد كان ياجره يقول له اقتل لي فلان خد مثلا كذا. ففي واحده زوجها قتل فذهبت الى الرجل ده وقال له والله فلان فلان قتل زوجي وانا عايز اقتله. انا بغيت اسمعك. فالمراه بكت وولت وقالت انا رب عتاب وفقير ومش عارف ايه وبتاع غير حمل. فقال لها تاخره لوجه الله يعني ما لاش يعني لم يقتل ايه لم يقتل على قدر الرجل. فهناك بعض الناس قتل يعني يقتل مثلا لغور الشرع. فهناك الناس تقول كان الحلال عليهم القتل وكان يجب ان يعاقبوا من زمان ولا فهذا الرجل لابد ان يخرج من الارض التي ما استطيع فيها لا سيما اذا كان هذه الارض التي ولد فيها وتمرع فيها. يكون في شيء يسلب الإنسان إلى هذه الأرض لا يخرج منها. وأي رجل تفوق بالذات مثلا دبلومات أو تاجر كبير يروح في كل مكان في الأرض مثلا ويذهب إلى الدنيا كلها مسافرا لا يشعر أبدا بالحنين إلا إذا رجع إلى المكان الذي شهد ملاحظ الصباح. روح في أي مكان لا يشعر بهذا الحس إلا في المكان الذي وجد فيه وتربى فيه وشهد ملاحظ الصباح. وفي قصة لطيفة طريفة يذكرون العرب يعني فيها هذا المعنى. يقول أن رجلا تزوج بامرأة ثانية وسكن يعني أخذ المرأة الثانية سكنا بجانب المرأة الأولى وكان وأقسم كل امرأة بجارية. فجارية المرأة الثانية طبعا الصبح كده فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب فقامت إيه رمت عليها كلمتين كده على الصبح. فهي قالت إيه وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان بشلته. يعني يقول لها ايه يعني بعين المرأة الجديدة من المرأة الأولى رجل والمرأة الثانية رجل لكن دي الثانية لسه ايه لسه شباب وجديدة ومش عارف ايه يبقى كأن المرأة الأولى ايه الرجل المشلول. الرجل المشلول يعني لازم لو قطعت لا تؤثر بصاحبها. دي معنى ايه معنى الكلام وما تستوي الرجال رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان أشلتي. فردت عليها جارية المرأة الأولى فقالت ونعم ما قال. قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من النوع ما الفرق إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. يعني الإنسان ممكن يمضي في أماكن كثيرة جدا وبيوت لكن الحنين الدائم إنما هو لأول منزل الذي ولد الإنسان فيه وشهد ملاحظ الصباح. فهو الإنسان من شديد الحنين إلى المكان الأول الذي ولد فيه. فتصور أن هذا الرجل الذي ولد في هذه الأرض ونارت الجرام فيها وصار له بطانة سوء في هذه الأرض كان من الفساد يترتب على بقائه في هذه الأرض. إذا حتى تتم توبته لا بد أن يخرج من الأرض التي مرت فيها معصية إلى أرض جديدة مع أناس جدد ليس له صولجان فيهم ولا أذناب ولا أكل. فإذا أراد أن يمارس العصية فيقومون على يده ليه لأنهم ليس عندهم علم بتاريخه الطويل بالإجماع. فلذلك قال له اخرج من أرضك أرض الثوب والأرض دي ورد في بعض الروايات أن كان اسمها الكفرة والأرض التي أمره الله أن يخرج إليها كان اسمها مطر. فسبحان الله يعني كل يعني الأرض فيها مئة مئة الأرض فيها مئة مئة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بإحسان الأسماء لأن الجسم هو وعاء الإنسان جسمك هو وعاءك انت كلك كده موضوع بداخل الجسم وكل انسان له من اسمه نصيب. يعني مثلا واحد يسمي ابنه خشب لما ابنه يمسح بالبلاط له من اسمه نصيب. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه وجعفر مسح الثقفي وراح وجالس من قريش وراح وعندي عنده مجاورات فأهم باهي قريش أرسلت سهيل ابن عمرو. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم شاف وعملها متقدمة وعملها من البلاغات مش عاملين أساس القرار. أول ما شاف سهيل ابن عمرو التفت إلى أصحابه وقال سهل لكم أمركم. أخذ السهول من اسمه أخذ السهول من اسمه فعلا سبحان الله. سهيل ابن عمرو أتى فشتت وتأمل ومع ذلك جاء الفتح مع هذا التشدد مباشرة. هنشوف سهيل بن عمرو جاي وخلاص اتفقنا ان نضع الحرب ولن نعتمد هذا العام وسنعتمد في العام المقبل وبتاع واتفق على جهه طيبين. وايه كمان؟ قال سهيل واذا جاءك رجل منا مؤمن ترجعه اليه. فإنكم كافر لا نرجعكم إليكم. الصحابة قال سبحان الله، هذا ما من يقبل هذا، رجل يأتينا المؤمن فنرجعه إلى الكفار. الصحابة غضبانين. المهم إن هم لسه بيتكلموا في الكلام ده وهيكتبوا بقى بين الكتاب ده. جاء أبو جندل ابن سعيد ابن سهيل بن عمرو يقصف في قيوده. ابن سهيل بن عمرو كان مسلم، فأبو أهزه بالحليب وسجن، استطاع أن هو يهرب من السجن ويسوق في حليبه من مكة للحليب. شوف واحد بيجرب الحليب بتاعه، كان تعرف الغد شرق المؤبنة مثلا، يقول واحد يجرب الغد شرق المؤبنة مع الشغل يعني، يقوم يربطه في رجله 20 كيلو حليب، وفي الرجل الثاني 20 كيلو حليب، وانت ممكن تجرب ايه ربنا هيجر ايه؟ فالمعرفة كان يفضل يكسر في الظهر والسفر والكلام، هو رايح ليه متعلق فيه 40 كيلو حديد، ما اعرفش يمشي. فهو ده حطيت في رجليه الحديد، هو جاب من مكة للحديدية جاب الحديد بتاعه وخربان. فوصل ليه للنبي صلى الله عليه وسلم، اول ما وصل بقى من ذلك عيال ده نفس الرسول. فسهيل اول ما شاف ابنه قال يا محمد هذا اول ما اقاضيت به. احنا لسه بنقول هو اللي يجي من عندنا ترجع وجهه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الا لم ناخذ الكتاب، احنا لسه ما كتبناش. قال لا لا خطايا تسبوني اتركه لي، لان هذا لاجلي انا. قال له لا، صار مش عارف يحاول مع ابدا. فقال لابي جهل لا ترجع. طبعا اول ما ترجع المسلمين بقى ايه ولا عمار. كيف ترجع؟ وابو جهل كما استثار عظيم التعزيه. قال الا ترون ما انا فيه وكان قد ردت الله عذابا شديدا. الا ترون ما انا فيه ترجعون لي الى الكفار. فصيح على المسلمين كلهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع. ما في شيء على كم شهر وابو جندل افتح راس كتيف البحر ويعتول عصاره ما يسمع على قافله قريش ويطاع عليها يقتلوهم ويقتل حاجاتهم، حتى ارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله ان اللي يليق عن قريش هو مش عايز يخسر هو ليه هو محسوس بهذا العظيم. فانزل الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا، انا فتحنا لك فتحا مبينا هو صحيح بالاليه مش هكذا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سهل لكم امرؤ، وفعلا سهل الامر رجل جاي متشدد متشدد غير متشدد، ومع ذلك جاء اخذ هذا من اسمه. والنبي عليه الصلاه والسلام هو مات ايام الهجره، هو ابوك الصديق فقابلهما بريده بن القصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من انت؟ قال انا بريده. فالتفت الى ابي بكر وقال برد امرنا وصبر. سهل ليه؟ من اسمه. وفي كتاب الادب المفرد لامام البخاري عن سعيد بن مسيب بن حزم قال كان جدي حزم الى النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى حزم ضد السهل، السجن المكان المنبسط والحزم المكان الايه؟ المرتفع. فجاء حزم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزم. قال بل انت كذا. قال له غير اسم سمنيه ابي. شوف سعيد بن سيب يقول ايه؟ قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، اللي هي الحزة توارثوها من زمن طرارة الماء، توارثوا الخرق، تعرف الاخلاق تورط، قال ابن حليم قال ابن عاقل ان الفرد بيورث في كل الاولاد. قال فلا زال فينا الحزون تبعث، يعني هذه الشده وهذه الشده تقرب اليه. قال قبلت اذا لتبدل خلقه، فلما يكون خلق الحذر يكون خلق الايه؟ يكون خلق السهل. فلذلك هو الانسان وعاء، الانسان وعاء يوضع المرء الاسم وعاء يوضع الانسان فيه. فشوف دي كفر وهي مناسبه للفجور ومناسبه للقتل والدمار اللي الراجل عمله ده. والثاني القتل ليس المرض ان يقتل اسمها اصغر من النصر. فالامره ان يقتل ليه؟ لان الارض اللي فيها صالحون ارض خيره، لا يستطيع المجرم ان يمارس عصيانه في وسط الابرار ابدا. وهذه ميزه بقاء الصالحين في المكان، خروج الصالحون من خروج الصالحين من المكان جليل في هذا المكان. عشان زيد بن الزبير مات في صحيح البخاري راى مكه الصديق قبل ان يهاجر الى المدينه الصديق الى مكه الى المدينه راى ماشي من ناحيه البحر قال سلمنا ابا بكر قال اسيح في الارض فاعمل ربي اخرجني قومه قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. خساره عظيمه ان يخرج الصالحون من الارض مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا يخرج عمره الناس لا تصل الرحم وتعين وتحمل الكلب وتعين على نواجذ الذهب ارجع وانا جار لك انت في حمايتي. فيكون رجل كافر يتفطن الى مثل هذا فالارض بغير الصالحين لا قيمه لها. ان مكه وهي احب ارض الله الى الله كانت يوما من الايام دار كفر كانت دار كفر انما الدار بساكنيها دار الحرب ودار الكفر مش الجدران ولا الارض ولا المدن يجعلها دار اسلام سكانها ويجعلها دار كفر سكانها ايضا انما الدار بساكنيها. فبقاء الصالحين بقاء للارض ينبغي ان يصرف عليهم ان الله عز وجل قد يرفع عذابه بدعاء امثال هؤلاء. فمن تمام المصلحه لهذا الرجل ان يخرج من ارضه ارض السوء الى الارض التي لا يجاهل اهلها اهل المعاصي ويأخذون على ايديهم يكون هذا له خير. فانظر الى تمام الجواب بتاع الله وانه لو لم يذكر له هذه الزياده لا تتم توبه الرجل اذا بقيت الارض العناوه يرجع الى العصيان مره اخرى. فجواب الحكيم لا يتفطن اليه الا اهل الفقه الا الافلاس. عشان كده المفتي لابد ان يكون عالما بجواب الحكيم لابد ان يكون عالما بجواب الحكيم يكون فتوى عليها نور. ومن افضل الذين يعني تقرا في فتواهم او تجد في فتواهم هذه الروح وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. عرف عليه كما ذكر ابن القيم قال عرف على شيخنا قالوا يتوسع في الفتوى فاذا ساله الرجل عن طريق مصر فيصف له طريق الشام وطريق مصر. واذا ما يقصد ابن الاسلام ابن تيميه إذا كنت في مسألة معينة لا يجيب بجرة مباشرة ولا يفوق ويدور ويضرب الأمثال حتى يؤكد المعنى اللي هو الاستطراد والخروج عن الموضوع وبعدين الرجوع إلى الموضوع مرة أخرى. هذا أفضل بكثير بالنسبة للمستمع الجيد أنك أنت بتمثل له الفكرة عن طريق عدة أمثلة فيوم لكن أنت لو كل أوقات رسالة قلت نعم يجوز ولا يجوز وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا والله أعلم يبقى ضيعت هذه الفوائد الجليله اللي هي فوائد الاستطراد. واللي يقرا في كتاب الفتاوى الشيخ الثاني الاسلامية بيعتمد كانه بيقرا في حدوده. يشعر ان الفقه له طعم. اقرا الفتاوى الشيخ الثاني الاسلامية في الفقه واقرا اقوال نظيره نظرائه في الفقه والمصنفاتين ترى الفرق واضح عند الشمس. فيعني هذه نبذه عن جواب الحكيم والله اعلم.
يقول انني شاب التزمت حديثا واطلقت لحيتي ودار جدال بيني وبين والدي واخوتي فهم يقولون اللحيه لا ضروره لها الان والمهم القلب ويقولون لي ليست اللحيه واجبه وليس عندي من المعلومات الكثيره لمناقشتهم فارجو ان تفصل هذا الامر لانه مهم جدا بالنسبه لي حتى اقنعهم. الحقيقه يزعجني قول بعض الناس للذي يطلق لحيته مثلا وهل صنعت كل شيء فما بقي الا اللحيه فيهونون عليه هذا الحكم. اذا نحن نظرنا الى الدين بهذه الصوره فلن يفعل احد قط شيئا من الخير. يعني مثلا انا ماشي في الشارع وجدت زجاجه السور يمكن ان تفرح انسان فأخذت الزجاجة ووضعتها لجانب الله فيأتينا رجل يسيبني يقول لي هل فعلت كل شيء إلا حمل الزجاجة من على الأرض؟ هل يستقيم هذا الكلام؟ وهذه العبادات بعضها مترتب على بعض بحيث إذا لم تفعل هذه لا يحل لك أن تفعل الأخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين أن امرأة بغيا من بني إسرائيل بغي يعني تتاجر بعرضها رأت غصن شوك من على الأرض فحملتها فنحته جانبا فشكر الله لها فغفر لها. أنت ما تدري ما يقبل من عملك، أنت ما تدري ما يقبل من عملك، لذلك لا تكف عن فعل الخير أبدا. الزجاج اللي أنت تحملها على الأرض ممكن الله عز وجل يكفر ذنوبك كلها بهذه الزجاج، ممكن هذه الزجاجة تكون عند الله عز وجل أفضل من قيامك وقيامك، قيام المطاف والصيام المطاف، أنت لا تدري. طبعا هذا ليس تهويل للصيام والقيام، لا، أنا أقول عند الله عز وجل أنت لا تدري. يعني هل أنت تتصور، هل ورد لك في النصوص إذا لم تكن تعلم هذا النص أن غصن شوك يسقط ذنب امرأة تتاجر بعرضه يعني زائد مئات المرات أو ألوف المرات، غصن شوك يسقط كل هذه الجرائم من على أكتافها؟ أنت ما عندك علم الذي يتقبل من عمل. أحيانا في عمل تعتد به وتتصور أنه هو أجل عمل أنت عملته ولا تقدر عليه، وعمل كده تعمله وأنت يعني ما عندك يعني اهتمام كثير به، الله عز وجل يعني يغفر لك به. فمسألة ترتيب العبادات بعضها على بعض هذه مسألة جسيمة، هذه مسألة جسيمة. اللحية ليست كما يظن كثير من الناس انها مستحبة ولا انها سنة، لا، اللحية فرض او واجب، والفرض والواجب عند جماهير العلماء واحد، تقسيم الاحناف للفرض والواجب تقسيم يعني ليس دقيقا، ومع ذلك هو تقسيم يغلب عليه الشد اكثر من المضمون. انما الذي عليه جماهير العلماء ان الفرض والواجب معناه واحد. طيب لما هي فرض؟ بنقول ان الاوامر ثلاث اقسام، الاوامر ثلاث اقسام، الواجب والمستحب والمباح. والمباح يعتبر امر من جهه الصيغه، من جهه الصيغه، وهنا خلاف العلماء هل المباح امر ولا لا، لكن انا اتكلم على جهه الصيغه الان. امر من فوق لتحت، ومن تحت لفوق، ومن النظير للنظير. طبيعة الأوامر من فوق لتحت تفيد الإلزام، ومن تحت لفوق تفيد التوسل والرجاء، والنظير للنظير تفيد الطلب. فإذا قال الله عز وجل لنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فوق فعل وأمر من فوق. طبيعة الأوامر من فوق لتحت تفيد الإلزام، يعني لا خيار لك في الترك، لا بد أن تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حينما كنت، اتقوا الأمر. إذا هذا يفيد الإلزام، يفيد الإلزام. من تحت الفوق أنت بتقول رب اغفر لي، اغفر فعل الأمر، لكن هل أنت بتأمره؟ لا، أنت تتوسل إليه. والنظير للنظير أقران أنداد، واحد يقول واحد يفعل كذا، هذا على سبيل الفرض ليس على سبيل الإلزام. ده حقيقة الأمر. فالعلماء يقولون الأمر المجرد في الوجود إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفو اللحى، أرفو اللحى، واغفروا اللحى، وفي لفظ آخر أرجو اللحى. أما أعفو فهو من ثمان فرق، فترك اللحى تتفرق، كما قال الله عز وجل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى عفوا يعني كفروا. وأرجو اللحى من قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، أي مخلوقون يعني مخلوقون. واذكروا اللحى من التوفيق. فكل هذه الأوامر معناها تمام الترك. طيب قرينة مثل إيه بقى؟ قرينة مثلا مثل أن يأتي رجل خلق لحيته وأمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أهلا وسهلا تفضل إخبارك عن العلو والنعم ولا يقل له لماذا خلق، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حق. فلو افترضنا هذا المثال، رجل حلق لحيته وجاء فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دي تبقى اسمها قرينة تدل على ان الامر لا يفيد الوجود، لان لو كان يفيد الوجود كان انكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له لما حلقت لحيتك؟ فان اللحية فرض انا ولم ينكر عليه وهو لا يصد عن الباطل، هذا يدل على ان اللحية ليست واجبة. اذا ان استحب اذا فعلتها تثاب واذا لم تفعلها لا تعاقب. دي اللي اسمها القرينة. فهل ثبت ان احد الصحابة حلق لحيته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ ابدا. هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته؟ ابدا. لم يثبت شيء من هذا اطلاقا. العلماء يقولوا يبقى الامر على حالته الاولى وهو انه من فوق لتحت في الوجود. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما يقول اعطي الله وخذ الشرب وخالف اليهود والنصارى، عندي واحد قال له طب ما هذا، ودي انا سمعتها من استاذ في قسم الحديث لما كانوا يستخدمون في ندوة على الرأي زمان اللي كانوا بيردوا فيها على الشباب، فقال بل لو قلت ان حلق اللحية هو السنة لما ابعدها. ليه يا كنان؟ قال لان بيقول خالق اليهود والنصارى والكتب ملتحوا والحكامات ملتحوا ربنا يا رب، فالمفروض انا عشان اخالف دول احلى ده. فهل هذا الكلام صحيح؟ طبعا لا. ليه؟ لان اليهود اسم جنس محل الالف واللام، لم يقل وخالف القصص والحقامات، انما قال خالف اليهود والنصارى. كم نصراني على وجه الارض؟ اكثر من 2 مليار ولا مليار مثلا. كم يهودي على وجه الارض؟ كل 15 مليون يهود على وجه الارض. طيب كم واحد ملتحق النصارى؟ لا تكاد تجد نصرانيا يعطي لحيته الا الكسف الكبار. يعني انت لو لقيت كسف قلنا لو وجدت قسا شباب اعطى لحيته اعرف ان ده متعصب جدا، متعصب لدين، لان اللحيه غير معروفه في الكسف الا في العواجيز. سلمنا ان كل الكسف اعطوا لحاهم يشكلوا كام بالنسبه للمليار؟ لا يشكلون نسبة مئوية مذكورة. يبقى لا زال النصارى حقين دونهم ولا لا؟ لا زال. لا زال اليهود يحدثون الحرب ولا لا؟ لا زال. لأن ده اسم جنس يشمل كل يهودي على وجه الأرض ويشمل كل نصراني على وجه الأرض. طيب سلمنا أن كل النصارى على وجه الأرض أعطوا لحاهم وكذلك كل اليهود على وجه الأرض أعطوا لحاهم، فما موقفنا؟ نحن عايزين نخالف. هل نخلق لحانا مخالفة لهم لما أجمعوا جميعا على إعطاء اللحية؟ الجواب لا. ليه؟ لأن اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر المشترك في كل دين لا يتغير. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الفطرة هي جملة من الأوامر الثابتة التي لا تتغير من شريعة إلى شريعة ولا من حول إلى حول. فهم إذا تركوا لحاهم فقد سلبت فطرتهم في هذه الجزئية. فنحن أيضا مأمورون ألا نحدث لحانا. ليه؟ لأنها من سنن الفطرة كما في صحيح مسلم رحمه الله. إذا على أي محور لا يحل للمسلم أن يحدث لحيته. أضف إلى ذلك أن اللحية هي شعار المسلم الظاهر. يعني أنت لما تمشي في الشارع هل تستطيع أن تميز بين المسلم وغير المسلم؟ لا تستطيع. اختلطت الأزياء واختلطت الأشكال حتى جاء المسلم في وسط الكافر. أشوف لما كمال أتاتورك ألغى الحياة الإسلامية في تركيا، ومن جملة ما فرضه على الناس القبعة، قبعة الإنجليز وشعار الإنجليز. أول ما فرضوا القبعة قاموا علماء الدين جميعا وقالوا لا يجوز بتاع والحرام، فبدأوا يدوروا عليهم وبتاع ويحكمهم ويعلموهم. فكان ممن أعدم في هذه الآونة رجل عالم كنا مجهزين حكم
الاعدام.
بس طبعا عشان دايما ان احنا نبقى مقربين ما احنا نعمل له محاكمه هزليه كده ونجيله وبعدين نقول له الاعدام، لان لو اعدمناه كده هيبقى بطل، فما نفوت البطوله دي عليه ما يبقاش راوند، احنا نجيله الاول وبعدين ايه نعدمه. فالمهم ايه، جاء القاضي وقال له عجبا لكم يا علماء الدين، ما اسهمكم هذه العمامة التي تلبسها، إذا جعلتها عمامة قلتم مشروع، وإذا عملناها ضميرة قلتم غير مشروع، ما هو الفرق؟ وهذا قماش وهذا قماش. قال أيها القاضي، إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع أن تستبدل بعلم إنجلترا وهذا قماش وهذا قماش؟ فبهي، لكن الجمع جبر. فشوف لما واحد يقبض القبعة المسألة مش مسألة قبعة، المسألة ان هذا شعار، هذا شعار لا ينبغي ان يرتديه المسلم. الواحد مثلا بيجي سبحان الله او اولاد يلبسوا فانيلات كرة عليها علم امريكا، واحيانا مثلا دول كرة، واحيانا عليه علم اسرائيل نجم داوود على سبيل صدر الولد، يعني الولد هو بيعمل اعلان لعدوه على صدره يحمله وهو لا يدري غرضه. فاختلطت الازياء، ازياء المسلمين بالكافرين، تمشي في الشارع لا تستطيع تقول هذا مسلم هذا كذب ابدا. لكن اذا رايت رجلا اعفى لحيته ويمشي في الشارع ان تقول هذا مسلم. اللحيه اعلان للهويه، اعلان للهويه. اضف الى ذلك ان اللحيه ان غياب اللحيه اضاع علينا احكام اخرى مرتبطة باللحية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا فقال لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام. والحديث الأول يقول إن السلام مستلزم لوجود المحبة المستلزمة للإيمان المستلزم لدخول الجنة. قال أفشوا السلام بينكم، فكيف أفشي السلام وأنا لا أستطيع أن أميز المسلم من غير المسلم، وأنا منهي أن ألقي السلام على الكافر اليهود والنصارى؟ فبهذه الطريقة أنا لا أستطيع أن ألقي السلام، فضاع علينا شيء عظيم. بعض الناس قد يستهين بمثل هذا الحديث، نقول لا، ده افشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف من اعظم اسباب دواعي المحبه وتآلف القلوب. لا تستهين به، ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه وهو يصف اصحابه، وهو يصف اصحابه قال لهم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لتصون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني الصف اذا لم يعني يكن مستويا ده يكون نظرة القلوب. نعم يسبب نظرة في القلوب. الجماعه يقولوا الدين كسر ولغاء، كل ما تيجي تعمله تشيل يقول لك هذا من الكسور. اهو ده سيف الصف. لو واحد او امام اصر على تصفيه الصف وبعدين صف الصف الثاني وكانوا في الرابع ففجاه رايت ارض الوقوف، قالوا كلامنا خمس دقائق وقوف. لا يساعدون الائمه على تسويه الصفوف على طول، لدرجه ان الامام يقول الله اكبر وقفاه للمامومين، استووا وقفاه للمامومين. النبي عليه الصلاه والسلام ماذا ارشد؟ فتسويه الصف محصلته التئام قلبي بقلبه، وكل فساد في الارض سببه تلاف الخلوق. يبقى شوف التواء الصف مدعاه لاستقامة القلب. فانت لا تستهن وتقول ان عدم اشياء السلام لا يضرنا، ضرنا اعظم الضر. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاسوا. افلا ادلكم على شيء اذا تعرفون تحاسوا؟ افشوا السلام لنا. كيف تفشي السلام وقد زال المسلم في عدوه؟ فراح علينا هذا الفرق، فراح علينا هذه الفائدة. كذلك المسلم له حقوق على المسلم لا يكون كافر، مثل مثلا تشميت العرب. ففي سنن ابي داود ان اليهود كانوا يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الوعد، رجاء ان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فكان يفوت عليهم مرادهم ويقول لهم ترحمكم الله، انما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طبعا تقول ايه الفرق من هذا دعاء وهذا دعاء؟ من هذا الدعاء للكافر بالهدايه جائز لكن بالرحمه لا. فالتصور انت بجانبك رجل عطس وانت لا تدري ما هويته كيف تشمته، راحه احكام وراحه واجبات للمسلم على هذه السبب عدم وجود هذا الهدي الظاهر. فاخواننا هذه رايه، هذه رايه انت ترفعها لا سيما في زمان الغربه. قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الفرج كهجرة إلي. فأنت إذا عبدت الله عز وجل في زمان الفتنة ورفعت رايتك هذه مع كثرة المخالفين لك تبتغي نصر الله ورسوله في زمان الغربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء وطوبى شجرة في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة طوبى يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 سنة يمشي الجواد المضمر الذي ليس له بطن بأقصى سرعة يظل 100 عام يجري في ظلها لا يقطعها. إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الدنيا فرض هذا المؤمن، انت لا تفرض، اذا خيرت ان تنحاز الى الله ورسوله فانحز الى الله ورسوله ولن تندم ابدا انك انحزت الى الله ورسوله. اللحيه فرض واجب وحلقها افق باتفاق العلماء جميعا، العلماء المجتهدون جميعا افتوا بوجوب اعفاء اللحيه وكذلك مضى جماهير أصحابه، ولم يحدث هذا القول إلا بعض المتأخرين بجواز يعني إن اللحية مستحبة، بعض المتأخرين لأن العلماء المتقدمون ما يوجد أثارة من علم عن واحد منهم أنه كان يعني يوافق في حلق اللحية أو يقول إن اللحية مستحبة، والله أعلم. يقول سائل وقفت في بعض الاسانيد على راوي اسمه ابو حمزه السكري، فمن هو ابو حمزه السكري؟ هذا احد الرواه من طبقه سفيان الثوري وشعبه بن الحجاج، وهو من الرواه عن الاعمش رحمه الله، وهو راوي ثقه، وانما قيل له السكري لحلاوه كلامه، كان كلامه كالسكر، كان من ضمن كلام ابي حمزه رحمه الله عليه، احنا امه من هذا العظماء. ابو حمزه ده لا احد يعرف، كثير من الناس نعرفه ابي حمزه السكري، وابو حمزه السكري ده خلافه ظهر ابي حمزه بكل العظماء اللي هم يلمعوهم في الغرب، لا في علم الاجتماع وبتاع والفلسفه وعلم الناس وعمالين يقنعوه ان هؤلاء الناس عظماء، يعني هؤلاء الناس العظماء اللي هم بيلمعوهم في الغرب، لما تيجي تبحث عن سيارات تجد اللي كان فاز بالجيم واللي كان عنده دولار تجي وكان يروح وهو ده اللي يرفعه عن الغرب ويجعله فين؟ احنا امنا كلها عظماء عندنا قلوب مؤلفه من عظماء، لكن يعني مصيبتنا ان صلتنا باسلافنا مقطوعه لا نعرفهم. تعرف الاسلام الاصيل احيانا تمر عليك فترات يحتاج ان يعرف انه اصيل عشان تديله دفع، بالذات في زمان الهوان، في زمان الهوان انت محتاج ان انت تعرف انك بتلتفت لامه عظيمه عشان ده يعطيك الطاقه ويعطيك القدره ان اسلافك كانوا عظام انت تتقلدها، لكن انقطعت صلتنا باسلافنا وما بقي الا نحن، فنظر الواحد منا الى نفسه كانه كذب. اهو ابو حمزه السكري ده وكان يقول ما بلغني، قال ما مرض جار لي قط الا قومت نفقته في مرضه، يعني مثلا مرض راح للطبيب وجاب أدوية وبتاع وجاب 4 درهم و3 درهم 10 درهم. قال ما مرض جار لي قط إلا قومت نفقته في مرضه وتصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. شوف العظمة. لكن ممكن هو اللي يمرض والمرض ده كان يجيله كان يصرف 10 درهم على المرض. طب ايه رايك ان هو قد لا يقدر تدي 10 درهم؟ ليه؟ لان التداوي ليس بواجب. التداوي مناح يعني رجل مرض فابى ان يتداوى لا اسمع له. مش واجب. يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات قالوا اتيت بطبيب قال الطبيب نظر الي فقال اني فعال لما اريد ولم يتداوى. فترك التداوي جائز. فانت اذا انفقت على رفع العله بتنفق على شيء جائز. لا يكون التداوي واجبا الا اذا انضاف شيء اخر كان يكون مرض يؤثر في القيام بواجب معين حينئذ قد يرتقي التداوي لدرجه الوجوب ليس لذاته ولكن لغيره. فيوم هو يتصدق الصدقه المقبول فيها شكر من الله عز وجل عشان هذا الفرق. ومرة أراد جار أبي حمزة أن يبيع داره فجاءه مشتري فقال له طب تبيع الدار بكام؟ قال أبيعها ب2000 لثمن الدار وب2000 لجوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فأرسل إليه 4000 درهم وقال له لا تبع الدار. شوف العظماء شوف علماءنا كان كلام جميل. نفكر ترجمة أبي حمزة السكري استمتع وهذا رجل غير معروف. أما علماءنا العظام الكبار اللي هم مشهورين في بيننا تجد يعني سيارتهم أطيب وأطيب ليه؟ الكل كان يعرف على نقل سيارتهم. من مثلا الرواة الذين لا تعرفهم الجماهير الحسن بن صالح بن حويي وله اخ كان اسمه علي بن صالح بن حويي كلاهما سره وعلي هو اوثق الرجلين والاثنين توأم. الحسن اتولد الاول وبعدين بعد دقيقه نزل علي. تعرف علي ما كان يمشي امام اخيه ابدا ولا يتقدمه ولا يجلس قبله. فكيف؟ قال هو اكبر مني اتى الدنيا قبلي. شفت الاحترام؟ هو جاء الدنيا قبلي بدقيقه واحده اكبر منه بدقيقه واحده. اخوه فما كانش يمشي امامه ولا كان يجلس قبله وهو اللي كان يخدمه. وكان علي بن صالح والحسن دول لهم ام فكانوا يقسمون الليل 3 أقسام. الحسن يوم الثلث الأولاني وعلي يوم الثلث الثاني وأمهم يوم الثلث الثالث. مات الأمهم فقسم الليل بينهما. مات الحسن فقام علي بالليل كله. وكان لهما جارية وهذا خبر رواه العجلي في كتاب الثقات في ترجمة الحسن بن صالح. كان عندهم جارية وبعدين دعوهم فاشتراها مثلا الرجل وفي الليلة اللي اشتراها الرجل فيها قبل الفجر كده بساعة ساعة ونص ساعتين قامت وجعلت تقول يا أهل الدار الصلاة الصلاة يا أهل الدار. فقالوا لها أذن للفجر. قالت لهم لا تصلون إلا الفجر. قالوا نعم. قالت لهم لا تقومون الليل. قالوا لا. فلما أصبح الصباح ذهبت إلى الحسن وقال اخرجني إليك فإنك دعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. أمير جارية كان عايشة في بيت العظيم بيت الحسن بن صالح عليه الصلاة. أيوة حق لها أن تكون عابدة جاهلة قوامة للليل والبيت كله مفيد بيت كل عباد لا يعرف الكسل. قل رجاني فإنك دعتني إلى قوم سوء لا يقومون إلا الليل. إحنا ما نعرفش حاجة عن حسن بن صالح ابن خليل على الأمة. لذلك جماعة من يحرص على دراسة في سير الأسماء اقرأ سير العلماء يرق قلبك. انت نفسك ترق قلبك وتجد الأسوة طيبة في الابتداء لسيما في زمان الغربة الذي كل شيء فيه يقول لك هل لك إلى النار. كل شيء كل شيء يقول أنت في وسط أسرة أنت غريب عنها غريب. ولله درب أبي سليمان الحصان لما كان يقول وليس غربة الإنسان في سكة النوى ولكنها والله في عدم الشكل وإني غريب بين بسط وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. ليس غربة الإنسان في سكة النوى لكن تسكر بلد وتسجل إلى أي بلد آخر أبدا لكن غربة الإنسان في عدم الشكل ألا يكون لك نظير ألا يكون لك شكل. الإنسان عايش في وسط أهله وأخدانه وهو عنده غريب لا يجد له أنثى ولا يجد له نظيرا يتجرع الغربة وحده. أنت محتاج أن تتفكر في هؤلاء الأشخاص ليصبروك وأن يكون نفسك على الخير في هذه الحياة. والله أعلم. هل يجوز نفس إزالة الشعر أثناء الصيام؟ وهل حلق العانة يعني إزالة الشعر تماما أم يكفي قصه وهل ذلك واجب أو مستحب؟ أما النفي عن الشعر الإزالة لا يضر الصيام يجوز للصائم أن يزيل شعره يعني أن ينتف إليه مثلا. وهل حلق العانة يعني إزالة الشعر تماما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنفس الإبر وإزالة العانة وحلق العانة ما قال نفس العانة. وسئل أبو سليمان الخطابي عن عادة النساء في نفس العانة فنهى عن ذلك وقال إن هذا يخالف النص ثم إنه يلقي الفرج والإهين. إنما السنة في العانة الحلق والحلق لا يعني الإزالة لا يعني النفس الإزالة مش معناها النفس. فالسنة في العانة الحلق أن يحلق وبخلاف النفس كله الإبر. ومعلوم عند جماعة العلماء أن حلق العانة ونفس الإبر للاستحباب. والله أعلم. عندي ذهب أستخدمه كحلي ولكني لا أرتديه كثيرا وأزكي عنه فهل أعتبر ممن يكنزون الذهب والفضة؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب الذي يستخدم كحلي انه سوار من النار؟ اما اذا كان المرء يزكي عن هذا الذهب فلا جناح عليه اذا زكى عن ذهبه فقد زال عنه شره ولا يكون كنزا. انما الكنز المذموم ان هو يكنز الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. ومعلوم انه لا يجب في مال المرء المسلم الا الزكاه ثم الزكاة فإذا زكى عنه خلاص لا جناح عليه. وأما بالنسبة لي النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي يستخدم أبواب الفضة يعني أنه يرتدي سوار من النار فهذا حديث صح لكن حمله العلماء على المرأة التي تتفاخر به أو على المرأة التي لا تخرج زكاته. حمل العلماء هذا الحديث على هذين المعنيين. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله غدا نجيب عن بقية الأسئلة. الله أعلم.